السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته وهداه إلى يوم الدين. وبعد، أحبة، فنعيش في هذه اللحظات مع الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. تحدثنا عن الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، واليوم نتكلم عن الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر هو يوم القيامة، هو الحاقة، هو يوم التغابن، هو القارعة. هذا اليوم جعل الله تبارك وتعالى ميقاتا للفصل بين العباد، وأنكر هذا اليوم المشركون، وكانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتكلمون عن مصيرة البعيد والبعد، يقولون إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقد يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من جاء بعظام بارية وختم في يده أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد أترى أن الله يحيي هذا بعدما رمي وبلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يحييها ويبعثه ويدخلك النار. ونزل قول الله تبارك وتعالى تعليقا على هذا الحدث، فقال جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني هذا المنكر للبعث، ضرب لنا مثالا بالعظام الباليه كيف تبعث ونسي كيف خلقناه ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. اذا لو فكر فمن اين وجدت هذه العظام اساسا؟ اليس لها من خالق؟ فالذي خلقها يقدر ان يعيدها مره اخرى، فان الاعاده في الغالب اهون من بذل الخلق. وإن كان كل شيء على الله هين لأنه يخلق بكل، إنما أقول إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، فهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني أيهما أصعب، ابتداء تصميم السيارة وإيجادها ولا لما يحصل فيها عطل صلحها؟ البدء طبعا هو الأصعب. فإذا ربنا سبحانه وتعالى يقرب معنى الخلق ويقول هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وحينما قال الإنسان أيضا ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، وقالوا أيضا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. اذا كل هذا الصور يجيب عليها القران، فمثلا في قوله ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا، يقول له ربنا تبارك وتعالى اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، ثم انه اذا لم يكن هناك بعث وهناك حساب، ما الذي ينكر البعث ينكر الحساب وينكر الجنه والنار. اذا لم يكن هناك بعث ولم يكن هناك حساب، وهذه الدنيا فيها من هو ظالم وفيها من هو مظلوم، وفيها من هو بسط له في الرزق وفيها من هو ضيق له في الرزق، فلو أن المسألة تنتهي بالدنيا فقط لكان هذا الشقي الذي صبر على ضيق رزقه وتحمل هذه المشاق والأتعاب، يعني حياته في الدنيا راحت أونطة وفي الآخرة تبقى أونطة، صح ولا؟ يعني إيه اللي مسطره على فقره؟ وإيه اللي مخليه يحتسب؟ وإيه اللي مخليه يعني يظلم ويسقط ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، ويضيق عليه في الرزق ويقول أصبر لأن ربي سبحانه وتعالى سيبدلني خيرا من هذه الدار؟ فإذا كان لم يكن من إناث، إذا كانت مسألة تنتهي بالدنيا لكان، وحاشا لأن يكون كذلك، لكان الله ظالما، أوجد أناسا يظلمون ويموتون ولا يبعثون ولا ينعمون بعد ذلك، وأوجد أناسا ينعمون في الدنيا ويبطشون ويظلمون ويموتون وتنتهي المسألة، لا ينتهي. العقل يقول لا بد من يوم يفصل فيه ربنا تبارك وتعالى بين العباد، ولذلك يقسم ربنا بذلك، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه، يعني هذا الإنسان يظن أن احنا مش هنقدر نجمع العظام بتاعه، احنا سوينا البنان، نشوف الإعجاز، بنان أقرب الأصابع، وهذا إعجاز علمي، منذ أن خلق الله تبارك وتعالى الخليقة لا تتفق بصمتان مع بعض، شوف الخلق، منذ أن خلقه الله سبحانه إلى أن يقوم الناس رب العالمين لا تتفق بصمتي مع بصمتي، شوف الخلق اللي خلقه ربنا سبحانه وتعالى، البصمات، طريقة البصمة اللي بالأنامي لا تتفق اثنان، مليارات من الخلق من البشر لا يتفق اثنان في بصمة، فسبحان من سواه جل وعلا. فالذي فعل هذا أيعجز جل وعلا أن يحيي العظام بعد أن أوجدها وأوجد أصحابها من العدم؟ فإذا لا بد أن نوقن بأن هناك يوما سيحاسب ربنا سبحانه وتعالى فيه الخلائق. يبدأ هذا اليوم بالموت، والموت هو أول منازل الآخرة، حفرة تدع فيها وحيدا فريدا، ونرى ذلك المشهد يومي، صاحب كان معنا فإذا به مات لم يجلس معنا بعد اليوم، ترك كل شيء، ترك مالا، ترك عقارا، ترك زوجا، ترك أولادا، ما نفعه شيء من أشياء الدنيا، لا ينفعه إلا عمل صالح، ينزل في هذه الحفرة، بمجرد أن يقفل عليه يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يسمع قرع نعال أهله، هما بيمشوا جنب القبر يسمع قرع نعاله، ويبدأ الملكان في مساءلته، ما دينك؟ من ربك؟ من الرجل الذي بعث إليه؟ فيجيب هذا الرجل على قدر عمله الصالح، فإن كان من الصالحين أجاب، فأن دين الإسلام وأن الرجل الذي بعث إليه هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويشهد أن لا إله إلا الله، هذه الأخبار غيبية لابد أن نوقن بها وأن نصدقها، لأن عالم البرزخ عالم غيب، فلا ينبغي أن ينكر، بعض الناس أنكروا هذه القبور، أنكروا مسألة العذاب في القبر، وقالوا كيف في بعض القبور، في بعض القبور يكون فيها الميت وحيدا فقط، ميت واحد، وفي بعض القبور فيها مجموعة من الناس زي قبور بورسعيد وقبور بعض البلاد، فيقول لك طيب افرض واحد يا أخي فاجر وتارك للصلاة كان في القبر ده، وواحد كان صالح وبيحج كل سنة وداعم الدعاء أيضا كان في نفس القبر من عيلته، فإزاي أنتم بتقولوا لنا القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران؟ يبقى ازاي روضة مراد الجنة؟ طب ما يبقى لمصلحة مين؟ لمصلحة الفاجر. ولو كان حفرة من حفر النيران يبقى الوباء يقع على مين؟ على هذا الصالح. نقول له يا أخي انت قست المسألة على حساباتك انت، على قدر عقلك الضئيل في التفكير المحدود في تفكيرك. فإن اثنان، لو المسألة مسألة عقلية، اثنان ينامان وهما أحياء في جوار بعضهم، واحد يشوف نفسه في رؤية في الليل إنه في جنة وقاعد يأكل فواكه ونعيم ومع الحور العين، والثاني يشوف لك كوابيس إنه في نار وحيات، والاثنين نايمين جنب بعض. هذا بيعذب هو في النوم، وهذا بينعم هو في النوم. إذا كان ذلك قد حدث في الحياة الدنيا، هل يعجز ربنا تبارك وتعالى هو على كل شيء قدير أن يجعل قبر روضة من رياض الجنة على ميت فيه، وفي نفس الوقت هو حفرة من حفر النيران على ميت بجواره؟ سبحان الله، أنت قست المسألة بقدراتك أنت وبتفكيرك أنت، لكنك لو قست المسألة على قدرة الله تبارك وتعالى سلمت وقلت آمنت بالله وبرسوله. ولذلك الغيبيات يا أخوانا لا بد أن نسلم فيها لله، لأن قدراتنا فيها محدودة جدا. وهذا العقل كما قال أبو بكر محدود، وقال كلمة العجز عن الإدراك، إدراك عدم الإدراك هو في حد ذاته إدراك، والتفكير في ذات الله هو إشراك. يعني ايش؟ يقول لك لو انت ادركت ان عقلك محدود تبقى ادركت قدرة نفسك، لكن لو عاوز تفهم بالعقل كل شيء يقول لك لا، ده انت هتتعب وهتحتار وممكن تضل. الفلاسفة اللي حبوا يطلقوا العنان للعقل فقعدوا يفكروا في ذات الله، ما شكله، ما هيته، هل هو في داخل العالم او في خارج العالم، كيف يصنع الاشياء، كيف وكيف، ضلوا واضلوا، لانه أطلق القدرة للعقل، العقل لا حدود. كما أن كل حاسة في الإنسان لا حدود، كذلك قدرات العقل لا حدود معينة. يعني حاسة البصر، أنت ترى إلى الطائرة تطير في السماء، تفضل الطيارة تصغر 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 لحد ما تختفي وتتلاشى عن بصرك. هل الطيارة اختفت أم موجودة؟ موجودة، لكنها خرجت عن نطاق البصر. أنت بتسمع، تسمع مثلا واحد فاتح لك شريط قرآن، بتفضل سمع، كل ما بتبعد عنه الصوت بيضعف 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 لحد ما بتسمعش. هل قفل الرجل المسجل؟ لا ما قفلهوش. هل انت اصابك صمم؟ لا ما اصابكش صمم، المسجل مفتوح وسمعك زي ما هو، ولكن خرج عن نطاق السمع، لك حدود للسمع. وكذلك الشم، انت بتشم رائحه مثلا طيبه او رائحه نكله، بتبعد عنه كيف؟ تبعد 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 بالسيارة لحد ما تلاشى الرائحة، الرائحة موجودة وأنفك سليم بشم، ولكن خرج عن حيز الشم. فالعقل أيضا له حدود الإدراك في حد معين تستطيع أن تستوعبه. ولذلك لما تكلم ربنا تبارك وتعالى في مسألة الإسراء صدر الكلام بقوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. عشان تمثل مسألة العقل، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المسافة في ليلة؟ وهم كده لما حكموا العقل ضلوا، وقال لأبي بكر رضي الله عنه: أتدري ماذا يقول صاحبك؟ قال: ماذا يقول؟ قال: يزعم أنه أسري به إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عاد في ليلة ونحن نضرب أكباد الإبل إليها شهرا ذهابا وشهرا إيابا. إذا قاسوها بمقاييس العقل ومقاييس الأرض، كان كلام أبي بكر منصبا على شيء واحد. هل قال محمد صلى الله عليه وسلم ذلك أم لا؟ فقط يريد أن يعني يطمئن، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أم لا؟ فقال أبو بكر: أو قال ذلك؟ هل النبي قال ذلك بالفعل؟ قال: نعم قال. قال: إذا صدق.
هذه الصديقية، هذا اليقين. ما قالش بقى طبعا اروح اقابله واشوف العمليه دي ازاي، ده العمليه دي واسعه قوي، ابدا. لا يقول ذلك، صديقيه يثق في هذا الرجل بانه لا يثق. اقول لكم فيه لم يقله احد من قبلي، فانه اعور، وان ربكم ليس باعور، ومكتوب على جبينه كافر. يقراها كل مؤمن حتى لو كان امي. يعني واحد يقول لك الله، طب الرجل الام ده ما يقراش ويعرفش الحروف، هيقراها ازاي وانا في ميدان الدجال؟ يقراها كل امي. كل هذه الاحاديث صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موجود الان ومغلل وموسط في جزيره من الجزر، كما في حديث تميم الدار، حديث للجساسه. ولما جاء تميم الداري واخبر بالخبر، جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه وقال اسمعوا ماذا قال تميم رضي الله عنه. فاخبر، راح كان في مركب والمركب اتكسرت وبقى في لوحين، قعد الموج يرميهم لحد ما رماهم على جزيره، كانها حكايه الف ليله، وهي حكايه صحيحه. اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلوا على الجساسه هذه الدابه، وقالوا في راجل جوه مقيد، تعالوا كلموه، كلموا اخبروني عن كذا فاخبروه، أخبرونا عن كذا فأخبروه. كل ذلك أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال سمعتم تميما، فهذه الأخبار وافقت ما عندي من الأخبار. يجي لك بقى واحد من أصحاب العقول يقول لك يا جماعة ما تبطلوا بقى الكلام ده، تضحكوا على الناس ولا تضحكوا على أنفسكم، ما تسيبكوا بقى من كتب الصفرة دي اللي تبتقوا فيها وتشوشوا على أفكار الناس. دجال ايه والجزيرة ايه وما يا عم، ده الاقمار الصناعية رصدت الدنيا، الاقمار الصناعية رصدت الدنيا، مش عارفة تجيب لي المكان اللي هو فيه الدجال. نقول لي اخذ الاقمار الصناعية مش عارفة تجيب صدام. لا اله الا الله، يعني غباء في غاية، يعني في منتهى الغباء. ما في رجل محيركم وتقول مرة انه مات، وكل شويه يطلع لكم شريط صوتي يهزكم، وتقول هو دلوقتي في جبال باكستان، ومره يقول لك لا ده لسه في افغانستان، ومره يقول لك مش عارف كم، مش عارف انت جابوه فين اقمار الصناعيه. لا حول ولا قوه، شوف الغباء، غباء مستحكم، حماقه. يعني عنده استعداد يصدق السي ان ان ويكذب النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه يصدق السي ان ان، اخبار الكفر يصدقها ويكذب كلام من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاه والسلام، الذي يقول اكتب لعبد الله بن عمرو بن العاص اكتب فما خرج منه الا الحق عليه الصلاه والسلام. انا يجي نقول له يا عم في دابه هتخرج في اخر الزمان، اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الكبر، واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يؤمنون. دابة هتكلم الناس، يقول لك يا راجل دابة كده هتكلم الناس، انت بتصدق الكلام ده؟ ده كلام ربنا. كذب، ما انت خلاص بقى، ما انت هتبدا تتخطى، ما انت كذبت الرسول بعدها الخطوه اللي بعدها تكذب من؟ تكذب رب العباد جل وعلا. الدابة اللي بتخرج وتكلم الناس، يأجوج ومأجوج اللي هم وراء السد الان. طب الاقمار الصناعيه ما يعرفش دماغ يأجوج ومأجوج ليه؟ مش عارفين. لان في امور أخفاها الله تبارك وتعالى عن الخلق ولا يخرجها إلا بتوقيت، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. فالسد كل يوم على كده بينقض فيه يأجوج ومأجوج عشان يخرج. والدليل على ذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه فزعا وقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه، وحلق بين الإبهام والسباب. فقالت أمنا زينب رضي الله عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فينا بعض الصالحين اللي بيدعوا ويستغفروا ويقرأوا القرآن، في وجودهم دول هنهلك وهم معانا؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ما دام في خبث كثير وذنوب كثيره ومحاربة لله ورسوله وللثوابت في الدين. نعم يهلك الله تبارك وتعالى الخلق جميعا، وثم يبعث بعد ذلك كل من على نيته. اذا يحاول كل يوم يشتغلوا فيه عشان يخرج، مش قادرين. يقول لك يعملوا كل ما ينقبوا، يجوا تاني يوم يلقوا اللي نقبوه عاد كما هو، الى ان ياذن ربنا تبارك وتعالى فيلقي على السنتين قول ان شاء الله غدا نتمكن من نقض السد، فياتي غدا لان الله اراد فينقب السد ويخرج على الناس. أمة عجيبة من كل حدب ينسلون، أمة غريبة يأتوا على بحيرة طبرية يشربوه، يقولوا كان هنا مية، كان فيه مية هنا. الكلام ده أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم علامات الكبرى يوم القيامة، الشمس تطلع من المغرب، آية من آيات الكبرى أيضا يوم القيامة. فإذا لابد أن نصدق بكل ذلك ولا نؤمن العقل، خلاص العقل ده لا حدود. حتى لما النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن بينما رجل يركب بقرة فالتفتت إليه البقرة وقالت له، حديث مولود صحيح البخاري، فقالت له ما لهذا خلقت، يعني بتقول لنا ما اتخلقتش عشان تركب، أنا اتخلقت للحرف، أحرق أتحلق للسائي أشتغل، لكن الركوبة دي للحمار للبقر للجمل للفرس. فقال الصحابة سبحان الله، لا يتعجبون النبي صلى الله عليه وسلم لما يتعجبون، سبحان الله بقرة تتكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال منع أنا أؤمن بذلك ويؤمن بذلك أبو بكر وعمر. خلي بالك بعد برد الاختصاص بالاثنين دول بالذات، علوم المكانة الصديقية واليقين في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بينما راى يرعى الغنم، والحديث في البخاري ايضا، اذ عدا عليها ذئب فجرى بالغنم راح اخذها منه الراعي، راح اعد من الذئب كده، انت عارف اعد الذئب لما يكون على الرجلتين اللي ورانين والذئب، وراح فرد ايديه كده زي عارف انت القعده بتاعت الذئب، وقال للراعي ايه؟ كيف بك اذا لم تجد لها راعيا غيري؟ ده الذئب يكلم الراعي. فقال الصحابي سبحان الله ذئب يتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وانا اؤمن بذلك وابو بكر وعمر رضي الله عنهما. الشاهد من هذا الكلام يا اخواني، لماذا سقت هذه الادله؟ لأن الآن هناك حرب ضروس على ثوابت الدين، يعني مش ما فيش يعني العملية تعدت بقى اللي بيسخروا من اللحية وبيسخروا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده تجاوزوا بذلك، ده الآن بيسخروا من ثوابت الدين. يا عم طاووت ايه وجالوت ايه ويأجوج ايه ومأجوج ايه، الكلام ده اللي عفى عليه الزمن، كلام ايه ده؟ وتجي لك واحدة زي العجوز الشنطاء في حواراتها التلفزيونية عاوزة تقول لك ايه؟ عاوزين بقى نغير بقى ونفتح مخنا، ايه اللي افتكر مثل حظ المنسيين دول؟ ده ربنا مش عادل. ايه؟ وبتيجي على شاشات التلفزيون ومفكرة، بيعتبروها مفكرة، مفكرة كبيرة، صاحبة الإبداع. عجوز الشنطاء تجاوزت 70 من عمرها ومش راضية تتوب لله سبحانه وتعالى. تقول لك انا رفضت ان انحني لزوجي. ليه؟ كان الوزيع بتقول لها يعني هو طلب منك انحناء؟ قالت طلب مني ان انا اقعد من الشغل وهذا انحناء. معنى ان انا اقعد في البيتزا الجاريه ده انحناء. تقول لك ايضا من ضمن الكلام فده كده بتعتني بقى للذكر مثل حظ الانثيين. وتقول لك برضه من ضمن التفكيرات بتاعتها، لماذا يباح للرجل ان يتزوج مثنى وثلاث واربعة؟ طب ما انا ليا الحريه دي اتزوج راجل واثنين وثلاثة واربعة، هو احسن مني في ايه؟ حرب على ثوابت الدين. جرم. ولما جاء المرتد اياه استاذ الجامعة وتكلم عن الوحي، قال الوحي ده ظاهرة تخيلية، حاجات كان بيتخيلها النبي، عليه الصلاة والسلام وتكلم في حق الإمام الشافعي و... لكن نقول يعني ماذا لا نحزن على كلامي في حق الإمام الشافعي إذا كان تكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي معناه كفر بالله تبارك وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى قال له إنا نحن أنزلنا عليك القرآن نزلنا عليك القرآن تنزيلا معروف تنزيلا دي اسمه مفعول مطلق يؤكد بالفعل فربنا سبحانه نزل القرآن لك ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم أن يأتي بشيء من عنده من كتاب الله ومع ذلك يظهر لنا داعي يقول لك ده مبدع ليه بتحكموه ليه تفرقوا بينه وبين زوجته لما رفعوا عليه القضية بانه مرتد اذا لم يكن وما تابش ولا ده مرتد زوجته لو عايز تصلح عقده تبقى مرتده زيه والعقد يفسخ لانه كفر بالله يقول لك ليه ده انتوا بتحكموا الناس اصحاب الفكر اصحاب العقول بتحجروا على الناس فكرها نقول له لا احنا ما بنحجرش على الناس فكرها انما ثوابت الدين لا تقترب منها اجتهد في نص يحتمل المعنيين نصوص فقهيه اجتهد فيها اما امور ثوابت ربنا بيخبرك عن اخره تنكرها وربنا اذا كان اوروبا الان بيحاولوا يقننوا قوانين الميراث تقارب بالقوانين الاسلاميه لان وجدوها قسط وجدوها قسطاس في مساله الميراث ووجدوا القوانين اللي هم بيخضعوا ليها ظلم يعني في القانون الامريكي لو مات الزوج تقريبا الزوجه تاخذ نص التركه سواء كان عنده اولاد او مش عنده اولاد مش عارف حاله الطلاق تعمل ايه يعني القوانين جائره لانها من عند البشر اما الترتيبات اللي على النحو الذي في كتاب الله في المواريث فهي فعلا من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى فإذا أقول اعتاد الناس الآن على ثوابت الدين يجي لك واحد حديث صحيح الذباب ذباب تحمل في إحدى الجناحين في أحد الجناحين داء وفي الجناح الثاني دواء لنفس الداء اللي هو في الجناحين ولذلك ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء يبقى كأنك أوجدت المصل المضاد لما غمسته تقول طب ازاي اغمس الذبابة بالشاي واشربه تاني يا أخي أنت حر مش عاوز تشربه كبد ما الزمناكش إنما عايز تمشي على السنة وكان فيك نفس إنك تعمل فنقول لك اغمسه لأنك لو غمسته وقيت نفسك سبحان الله أوروبا وصلوا إلى هذا البحث بأن فعلا جناح إحدى جناحي الذباب يحمل داء والجناح الثاني في مضاد النفس المكروه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول لك يا عم إيه القرف اللي بتقوله لنا ده تحط وتغمس البتاع ومش عارف إيه الكلام سبحان الله تعرف لو قالوا واحد من أمريكا وقال له الكلام ده شوف يا عم الأمريكان شوف العقلية يا عم احنا فين يا عم احنا لسه زبالة هو يقول لك ان هو زبالة فعلا هو فعلا زبالة ولا شوف الامريكان يا عم شوف اليابانيين عملوا ايه يا سالة الذبابة يا راجل شرحوه وطلعوا الجناح فيه دواء والجناح الثاني فيه ايه مصدر مضاد شوف العلم لكن يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم لا ما يقولش كده سبحان الله لا اله الا الله هذا الوضع اللي احنا فيه للاسف يقعنا فيه اكثرنا الان فإذا نقول إخوة الأحبة اليوم الآخر يوم حق كائن لا يعلم موعده إلا الله ما يجيلكش بقى واحد كاتب يقول لك فاضل بالوقت على الآخرة حوالي 350 سنة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل ما الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة قال فأخبرني عن أمرته أخبره عن بعض أمرته ورب العباد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في أسئلة كان يلهمه الإجابة مثلا يسألونك عن المحيط قل هو أب تعتذر النساء بالمحيط يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج إلى آخر. هذه يسألونك عن الساعة أيام مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ويسألونك عن الساعة أيام مرساها، قل فيما أنت من إدراك إلى ربك منتهى، إنما أنت منذر من يخشى فقط، تتنذر فقط بالساعة، لكن متى الساعة لا يعلمها محمد صلى الله عليه وسلم. يجي لك بقى واحد يقول لك ايه، نحسب بقى عمر أمة الإسلام ان كذا واليهود كذا ومش عارف ايه كذا، يبقى احنا الأيام قربت فضل عليها كذا، طب يبقى كده أين الغيب؟ والله سبحانه وتعالى يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهذه أيضا خلي بالك من مفاتيح الغيب خمسة، ما تقولش لا ده أنا عندي ميكروباص وعارف الوردية فيها سبع ساعات ثمان ساعات بجيب فيها كذا وبقفل للجماعة الفلانيين بجيب كذا ورد، تجي لك بقى يعني عارف مفكر انت انها تعرف هتكسب كام بكرة، تروح ماشي روح جاي لك واحد في المخالف روح ضربك يقعد الميكروباص خمس ايام يصلح، قول لي بقى اللي بتعرف انت هتكسب كام بكرة، يقول لك انا عامل مضمون بكرة الميكروباص بطلع بتوقع الله الساعة 6 بروح اجيب مش عارف مين وعندي ابونية بجيب كذا وكذا وكذا بعمل كذا. قول له يا راجل الكلام ده غلط، ده يمكن انت نفسك تموت مش هتكسب حاجة بكرة خالص، انت نفسك ممكن تروح تسيب الميكروباص تنزل القبر. سبحان الله صح ولا انا بتكلم بنحكي حكايات ده حق، بس نفسي غفله. فاذا امر الساعه العقل السليم يوقن بان لا بد ان يكون هناك يوما يفصل فيه الله بين العباد، وهذا من تمام عدله جل وعلا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، مثقال ذرة من خير ابتسمت خوش أخيه، يعني لو حطيت إيدك على يد على رأس يتيم لن تضيع عند الله تبارك وتعالى، مثقال الذرة من الخير ويضيع، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا يضيع عند ربك، وإلا فإن الموازين القسط. إذا في موت في بعث، بعد البعث في صراط، في ميزان، ميزان حق توزن الأعمال حقيقة. واحد يقول لك الصبر كيف يوزن؟ يوزن. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان الموازين حق يعني قسط وحقيقيه. لما صعد ابن مسعود النخله وكان رضي الله عنه نحيفا دقيق الساق، رجليه كده يعني نحيفه جدا، حتى ان بعض الروايات تقول لما كان يقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفتح رجليه كان ابن مسعود يمشي من تحت جنته. شوف بقى ضعاف الجسم. فلما صعد ابن مسعود على النخله فضحك الصحابه من دقه ساقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساق ابن معبد؟ فوالله إنها لتزن عند الله مثل أحد. ميزان الرجل عند الله كيف؟ انظر ميزان الرجل عند الله من أعمال وقراءته للقرآن وجهل بالقرآن في حجر الكعبة ويضرب ويستيقظ ويقرأ القرآن مرة أخرى. إذا الموازين حق، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في حق الكفرة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، هذا مش وزن، وزن زي الريش، موازينهم خفيفة. وتكلم ربنا عن الحسنات والسيئات بموازين حقيقية ستوزن، قال جل وعلا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، نسأل الله أن يجعلنا في زمرته، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. إذا نحن نوقن بذلك ولكن اليقين في ذلك لا يكفي بدون العمل. فلو أنك أيقنت بالبعث وبالحساب وبالجنة والنار ولم تعمل لذلك كنت كالعابث والمستهزئ بأخبار ربك. إنما اليقين الذي يسحب صاحبه إلى العمل هذا هو المطلوب. أيقنت بأن الجنة حق فعملت له، أيقنت بأن النار حق فخفت منه، هذا هو اليقين. نريد يقينا يا أخوانا يحملنا على العمل. ولنا الجزء الأخير إن شاء الله الإيمان بالقضاء والقدر نتكلم فيه غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا.